السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، بنستكمل الحديث في مباحث علوم القرآن. نتحدث اليوم عن باب الفرق بين المحكم والمتشابه. الفرق بين المحكم والمتشابه، بيتحدث هنا الشيخ أن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، رسم للخلق العقيدة السليمة وبين أصول هذه العقيدة السليمة وأحكم لهم أصول الدين لتسلم لهم عقائدهم ويتبين لهم الصراط المستقيم. وتلك الآيات هي أم الكتاب التي لا يقع الاختلاف في فهمها سلامة لوحدة الأمة الإسلامية. يعني هناك أصول للدين، أصول للعقيدة، فالآيات والأحاديث التي جاءت تتحدث عن أصول الدين آيات محكمة لا يتطرق إليها الاختلاف، لا يتطرق إليها الاحتمال، فهي آيات محكمة لتحكم لنا أصول الدين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يقول: وقد تأتي هذه الأصول الدينية في أكثر من موضع بالقرآن مع اختلاف اللفظ والعبارة والأسلوب، لا إلا أن معناها واحد لا اختلاف فيها ولا تضارب بينها، فيشبه بعضها الآخر ويوافق معنى دون تناقض. أما ما عدا تلك الأصول، هذه أصول الدين، أصول الشريعة التي يلتزم بها العباد والتي لا بد منها، الأساسيات، فهذه الأساسيات، هذه الأصول تأتي الآيات فيها محكمة لا يتطرق إليها الاختلاف ولا يتطرق إليها التضارب حتى عند العلماء مثلا في ذلك، بل هي مستقيمة واضحة يسيرة بخلاف الفروع. الفروع قد يتطرق إليها الاختلاف حولها، يختلف العلماء حولها، قد يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، فلأن هذه الفروع ليست هي الأساسيات ولا الأصول، بل هذا الاحتياج إلى النظر والاستدلال ووقوع الاختلاف هذا أيضا له مدحه، لو مدحه الذي يعني يكسب من ورائه العلماء الأجر والحسنات والدرجات بسبب الاجتهاد في ذلك، الفهم بسبب التدارس والمدارسة والعمل بهذه الفروع. فلذلك يقول: أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن في آياتها من العموم والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين الراسخين في العلم حتى يردوها إلى المحكم ببناء الفروع على الأصول. فهذه الفروع إذا اختلفوا فيها وأمكن ردها إلى المحكم فلا بد من هذا الرد. والجزئيات على الكليات، ترد الجزئيات إلى الكليات. وإن زاغت بها قلوب أصحاب الهوى، أصحاب الهوى قلوبهم تزيغ عند ذلك لأنهم لا يسلكون الطريق الصحيح، لا يسلكون الطريق المستقيم في التعامل مع هذه الفروع عند حصول الاختلاف. يقول: وبهذا الإحكام في الأصول والعموم في الفروع كان الإسلام دين الإنسانية الخالد الذي يكفل لها خير الدنيا والآخرة. فيتكلم عن الإحكام العام والتشابه العام. هناك إحكام عام بين آيات القرآن وحدة واحدة لا تضارب بينها ولا اختلاف، بل كلها على أعلى درجات الاستقامة. فيتكلم عن المحكم لغة، المحكم لغة مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت، بمعنى منعت، حكمت الدابة منعت من الانحراف، منعت من حصول الخلل في سيرها. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين، الحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. الحكمة نقول هذا عنده حكمة، هذا عنده فهم يمنعه عن ارتكاب ما لا يليق به. وإحكام الشيء إتقانه، والمحكم المتقن. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصادق من الكذب، الصدق من الكذب في أخباره، والرشد أو الرشد من الغي في أوامره، والمحكم منه ما كان كذلك. هذا إحكام عام، انضباط كلام محكم منضبط متزن لا خلل فيه ولا انحراف عن الاستقامة. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى، فقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن كله محكم، أي أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا هو الأحكام العام. إذن القرآن محكم من ناحية المعنى العام، محكم أي متقن فصيح فيه رقي، فيه علو، فيه شرف، ليس فيه خلل، ليس فيه انحراف عن الاستقامة. هذا معنى الإحكام العام. المتشابه، التشابه العام أيضا مأخوذ من التشابه، هو أن يشبه أحد الشيئين الآخر، أي أن كلام الله عز وجل يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والبلاغة والإتقان والانضباط، لا تضارب بينه ولا اختلاف. هذا معنى التشابه. إذن هو محكم ومتشابه من هذا، من هذه الناحية. يقول والشبهة هي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينه من التشابه عينا كان أو معنا. قال تعالى وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها. هذا الطعام لأهل الجنة عندما يؤتوا بهذا الطعام يؤتون به متشابه، يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة، وقيل متماثلا في الكلام والجودة. هنا يؤتوا بالفاكهة متشابهة، تشبه فاكهة الدنيا ولكن الطعم غير الطعم، تشبه اسم فاكهة الدنيا لعل شكل فاكهة الدنيا ولكن الطعم لا يقارن بطعم طعام أهل الجنة بطعام الدنيا. تشابه الكلام هو تماثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالقرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، حتى وإن كرر، حتى وإن كان يسنى يكرر في القرآن ولكن لا تجد تضارب. هذه مثلا قصة مثلا نبي من الأنبياء تأتي هنا وتأتي في صورة أخرى وتأتي في صورة ثالثة، ومع ذلك لا تضارب ولا اختلاف ولا تناقض، وإن تغيرت حتى الألفاظ، إن قيل موقف لم يقال في الصورة الأخرى، ولكن لا يحدث تضارب، ولكن زيادة فائدة وزيادة نفع وزيادة فهم ومعاني. إذن في علو وفي ارتقاء. فالإنسان يقرأ هذه الآيات في صورة ويقرأها القصة في صورة أخرى، فإذا به يزداد فهما ويزداد معنا ويزداد بلاغة في هذه الآيات وتفيد معان زيادة، لكن تناقض ليس بين تناقض ولا تضارب ولا اختلاف، بل يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله. وهذا هو التشابه العام. إحكام عام أي إتقان، انضباط، اتزان. تشابه عام أي تماثل وتوافق ولا تضارب ولا اختلاف بينه. وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافي الآخر. فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وهو متماثل يصدق بعضه بعضا، فإن الكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه، حتى وإن اختلفت الألفاظ. هذه الآيات غير هذه الآيات في الألفاظ، ولكن لا تضارب ولا اختلاف ولا تناقض. وكذلك الشأن في نواهيه وأخباره، فلا تضاد في موضع، فلا تضاد فيه ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الإحكام العام والتشابه العام، إحكام إتقان انضباط اتزان وتشابه تماثل وتوافق وزيادة فوائد. الإحكام الخاص والتشابه الخاص، نقول هذه الآية محكمة وهذه الآية فيها تشابه، لما نأتي للجزئيات أو لمعاني معينة أو موضوع معين في نواحي معينة خاصة، فنقول هذه من المحكم وهذه من المتشابه. لما تأتي مثلا تتحدث عن أسماء وصفات، أو تأتي تتحدث عن غيبيات في اليوم الآخر، في القبر مثلا، في طعام أهل الجنة، في أحوال النار، في الصراط، في الحشر، في الأمور الغيبية، فتأتي تقول هذه مثلا آيات من آيات المتشابه، لا هذه من المحكم مثلا. تأتي في الناسخ والمنسوخ تتكلم عن الآيات الناسخة مثلا محكمة، المنسوخة متشابهة، وهكذا. إذن تتحدث عن إحكام خاص وتشابه خاص، تقصد بمواضيع معينة، كلمات معينة، معاني معينة، مواقف معينة، أحوال معينة، فهذا الذي يدخل فيه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وما معنى ذلك؟ يقول وهناك إحكام خاص وتشابه خاص ذكرهم الله في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إذن عند الإحكام الخاص نقول هناك، نعم هناك آيات محكمة، هذا إحكام خاص غير الإحكام العام، كل الآيات تدخل في الإحكام العام، القرآن كله في الإحكام العام والتشابه العام، كله محكم متقن منضبط، وأيضا كله متشابه متوافق متماثل، لا تضارب بينه ولا اختلاف ولا تناقض. إذن كل القرآن يدخل في الإحكام العام والتشابه العام، لكن عندما نتحدث عن إحكام خاص وتشابه خاص، إذن هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة. فيقول فلما ذكرت هذه الآية مثلا منه آيات محكمات، قال وأخر متشابهات، إذن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المتشابه حيأتي الحديث فيه، هنتكلم عن تشابه بمعنى مثلا حقيقته في اليوم الآخر، أو حقيقة وقوعه وتأويله، أي حقيقة وقوعه، أم التشابه في معنى معناه وتفسيره وتأويله، فيشتبه البعض ولا يشتبه البعض الآخر، هناك علماء يعرفون وهناك علماء يغيب عنهم فهم المعنى، وهكذا حيأتي الشرح في ذلك. قال وما يعلم تأويله، هذا المتشابه، لأنه قال وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من هذه الآيات، ما تشابه من هذه المعاني، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جاء الاختلاف في المقصود بهذا المتشابه هنا في القراءة نفسها، وما يعلم تأويله إلا الله، لو وقفنا هنا قلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذن الراسخون في العلم ما يعلم تأويله، لا يعلم تأويل هذا المتشابه، إن وقفنا وحياة التفسير ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله، إذن هذا المتشابه لو وقفنا هنا، إذن هذا المتشابه لا يعلم تأويله ما تفسيره حقيقته تعالى إلا الله، إذن الرسخ لا يعلمون، إذن ليس من معنى التفسير ولا البحث عن المعاني، لأن القرآن ما من شيء فيه إلا وله معنى، إلا وله تفسير، إلا ويوجد من عباد الله من يعلمون هذا المعنى وهذا التفسير، لأن الله عز وجل لا يخاطب الخلق بشيء لا يفهمون عنه أي شيء، لأن الله عز وجل دعانا أفلا يتدبرون القرآن، فإذا لا يمكن أن يوجد فيه شيء لا يقبل التدبر، إن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، القرآن كله، كل القرآن، لم هنا يستثني شيء ولم يخصص مثلا هذا العموم، القرآن كله، فإذا كل القرآن يمكن تدبره، إذا كل آية يمكن تدبرها، ومعنى التدبر أن أعرف معناها أتفكر فيها. إذن هنا من ناحية التفسير معرفة المعنى كل القرآن قابل أن يتعرف على معنى، إذن من عباد الله عز وجل من يعرفون المعنى، ولكن قد يكون هذا المعنى يعرفه فلان ولا يعرفه فلان، ويأتي في معنى آخر فيعرف فلان المعنى ولا يعرف فلان هذا المعنى، قد يوجد يعني من لا يعرفه، ولكن هنا نقول لا يمكن التعرف عليه قطعيا لا، هذا لا يكون. إذن لما نقول هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذن مفهوم ليس المقصود بالتفسير ولا المعاني، ده حقيقته في الآخرة كما يأتي. يعني وما يعلم تأويل مثلا صفات الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، لا نعرف كيفية هذه الصفات حقيقتها وقوع على الحقيقة، لا نعرف صفة مثلا على الحقيقة ما في الجنة مثلا من حور العين ولا الفاكهة هنا فيها ما لا عين ما لا أذن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان فيها ما لم يخطر على قلب بشر، إذا لم يصل إلى حقيقتها أي بشر، إذا الحقيقة هذه لا يعلمها البشر ولم يصل إليه، إذا الكيفية حقيقتها لا يعلمها إلا الله. إذا هنا يكون المقصود وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة ووقوع هذه الأمور على حقيقتها، حقيقة هذه الصفات، كيفية هذه الصفات. أنت تعلم معنى الصفات، تستطيع أن تعرف الفرق بين السمع والبصر، صفة السمع وصفة البصر، صفة مثلا اليد صفة القدم، تعرف المعاني، لكن حقيقتها على ما هي عليه هذه لا يعلمها إلا الله. لذلك حيأتي عليك هنا في رد الإمام مالك والإمام ربيعة على مثلا من سأل عن صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء نعرف معناه حتى وإن اختلفنا، لأن أحيانا تذكر أحد المشايخ رحمه الله من مثلا عن مذهب الأشعري رحمه الله غفر له، لما قيل له الاستواء معلوم قال ما معنى الاستواء، فكان الأمر إيه، جعل اللي أمامه اذكر معنى الاستواء. فهنا حنقول قد لا يعرفه الجالس، لا يمنع، ممكن الذي يسأل لا يعرف المعنى، فهذا لا يمنع. غيره من الأئمة قال الاستواء معلوم، إذا يعلمه الإمام مالك والإمام ربيع حتى وإن كان الجالس لا يعلمه، وأيضا لا يضر إذا قال شيء وكان خطأ والآخر قال شيء وكان خطأ، إذا المعنى يعرف ولكن أنا ممكن لا أعرفه أو قد لا أصل إلى المعنى الصحيح، ولكن هو له إيه، له معنى حتى وإن اختلفنا. إذا قلت له الاستواء مثلا كذا ولا الاستواء مثلا الاستيلاء، إذا قلت له الاستقرار أو العلو، إذا قال كذا إذا كذا له معنى، وذلك نختلف فيه ونتحدث فيه، إذن له معنى. فالمقصد هنا لما يأتي ويقول وفي معناهما وقع الاختلاف، معنى المتشابه هذا وقع الاختلاف، ومعنى المحكم فيقول على أقوال أهمها المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. ما المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. استأثر الله بعلمه، إذن حقيقة هذه الأمور على حقيقتها، حقيقة الفاكهة، حقيقة الحور العين، حقيقة النار، حقيقة الجنة، حقيقة عذاب القبر، حقيقة صفات الله عز وجل أي الكيفية على حقيقتها كيف هي، هذه الايه فعلا الله عز وجل استأثر بعلم هذه الأشياء. المحكم ما عرف المراد منه، لكن في أشياء عرف المراد منها، الأشياء اللي اطلعنا عليها ورأيناها فهذه عرف منها. يعني لما تتحدث الآيات عن الشمس، تتحدث الآيات عن القمر، صار في رؤية لها غير الغيبيات التي لم نعلمها. لما تتحدث الآيات عن الأرض، تتحدث عن السماء، تتحدث عن الإنسان، تتحدث عن الحيوان، تتحدث عن النبات مثلا، لو كان هذا القبيل هذه عرفت، لكن غيبيات استأثر الله بعلم. معنى آخر المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجهان، إن المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد لذلك لا يختلف فيه. المتشابه قد يحتمل أكثر من معنى، ففلان يقول معنى هذا هو الراجح، المقصود بهذه الآية كذا اللي هي ظنية الدلالة مثلا، والحديث ظنية الدلالة، إن ظن الدلالة غير قطع الدلالة، يعني ممكن يدل على العالم يقول هذه الآية أو الحديث يدل على كذا، يدل على الشيء الفلاني، والآخر يقول يدل على الشيء الآخر، فإذا هذا من المتشابه بهذا المعنى، ظني الدلالة يشتبه على البعض فيظنه كذا والآخر يظنه كذا. أما المحكم لا يحتمل إلا معنى إيه؟ المقصود المعنى الثالث يقول المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. عندكم ما لا استقل، هي ما استقل بنفسه. المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه، واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. المحكم ما استقل بنفسه لم يحتاج، يعني كأنه لا يحتاج أنك توضحه ولا تفسره، لكن المتشابه يحتاج إلى أن توضحه وتفسره ويحتاج إلى قراء أخرى حتى تصل إلى معناه. إذن يقول: ويمثلون المحكم في القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده، يمثل المحكم بهذا الشيء. الناسخ يقول هذا محكم، أي لا شك في ثبوته مثلا. أما المتشابه يقول المنسوخ، أنه قد يتشابه البعض فيعمل به مع أنه منسوخ، يتشابه البعض ويظن أن هذه الآية يعمل بها ويشتبه عليها مع أنها منسوخة، فيقول المنسوخ من المتشابه، يعني من جهة أنه قد يشتبه على البعض أنه مطالب به لأنه يجهل أن هذا قد إيه؟ قد نسخ. يقول: وللمتشابه بمنسوخه كيفيات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي في قوله الرحمن على العرش استوى. في صفات الله عز وجل كما ذكرنا أنه قد يشتبه على إيه؟ على البعض ما المقصود بها المعنى، ولكن أهل العلم يردون إلى المحكم ويعرفون إثبات المعنى وتفويض الكيف إثبات المعنى، أما الكيفية يفوضونها إلى الله، هي لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها. وقول كل شيء هالك إلا وجهه، وقول يد الله فوق أيديهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله جاء ربك، وقوله وغضب الله عليهم، وقوله رضي الله عنهم، وقوله فاتبعوني يحببكم الله، إلى غير ذلك. وأوائل الصور المفتتحة، يعني أنتم تعلمون ذلك في الأسماء والصفات، عارفين الحديث اللي في هذه الصفات وكلام أهل السنة فيه. أوائل الصور المفتتحة بحروف المعجم وحقائق اليوم الآخر وعلم الساعة، أوائل الصور بعض العلماء يقولون هي من المتشابه، أي المتشابه الذي يشتبه على البعض ولا يعرفون له معنى. قد يأتي بعض العلماء يقول لا أدري ما معنى ألف لام ميم، ألف لام راء، اشتبه على البعض، ولكن هي ليست لها معنى، لها معنى. وابن عباس يقول ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، وهكذا البعض يعني يذكر. إذن لها معاني، والبعض ذكر لها معاني. إذن هي من المتشابه، أي الذي يعني يشتبه على البعض عدم الوصول إلى تفسيره أو إلى معناه، والبعض الآخر يعرف معناه وإن اختلفوا في ذكر إيه المعنى. حقائق اليوم الآخر وعلم الساعة كذلك كما ذكرنا. يقول: الاختلاف في معرفة المتشابه، وكما وقع الاختلاف في معنى كل من المحكم والمتشابه الخاصين، وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه، وقع الاختلاف في إمكان التوصل إلى معرفة هذا المتشابه. ومنشأ هذا الاختلاف اختلافهم في الوقف في قوله تعالى والراسخون في العلم، لو وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله ثم سنفنى قلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا المتشابه هنا المقصود به كيفية وحقيقة هذه الأمور الغيبية، تأويل هذه الأمور الغيبية وقوعها على الحقيقة. لكن لو قلنا هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هنا عطفت الراسخون في العلم إلى لفظ جلالة، إذن تأويله يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، إذن المقصود به المعاني تفسير هذه الأشياء. إذا قلنا المتشابه هنا أنها من المتشابه، أي الذي يشتبه على البعض الوصول إلى معناه إلى تفسيره، فقد يصيب البعض ويخطئ البعض الآخر. يقول: فذهب إلى الأول، يعني الوقف على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على ذلك. ذهب إلى ذلك طائفة منهم أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مستدلين بمثل ما رواه الحاكم في مستدرك عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. كان ابن عباس يقرأ ذلك، تؤخذ قراءة تفسيرية لأنه لم يعني يثبت ذلك، ولكن كان المعنى أنه يفصل معرفة الراسخين عن علم الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. لكن الراسخون في العلم لا ما يعلموش، ولكن يقولون آمنا به، سلمنا به، سلمنا بهذه الصفات أنها صفات لله سبحانه وتعالى، نثبتها على ما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نعرف المعنى ولكن لا نصل إلى الكيفية. لها كيفية ولكن لم ندرك هذه الكيفية. وبقراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أيضا نفس المعنى. وبما دلت عليه الآية من ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، هنا لما ذم الذين يتبعون المتشابه أي الذين يدخلون أنفسهم فيما ليس لهم به طاقة وغير مكلفين بالوصول إلى معرفة كيفية هذه الصفات، فكأنهم يعني يخوضون فيما لا يليق بهم أو فيما لا يكلفون به أو فيما لا قدرة لهم فيه، فإذا يزلون ويزيغون عند ذلك. يدخل فيقول اليد القدرة مثلا، الرحمة بمعنى إرادة الثواب، المغفرة بمعنى إرادة الثواب، الرضا بمعنى إرادة الثواب، الغضب بمعنى إرادة العقاب، المعنى وهكذا. فيعني ما الذي يدخلك في ذلك؟ هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة نفهم معناها، المعنى يشبه معاني المخلوقين ولكن الكيفية والحقيقة لا تشبه، كما أثبت ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأثبت أيضا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. يقول وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. الذين يتبعون ما تشابه منه، المتشابه الذي زم الله عز وجل قال فما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، زمهم الله عز وجل كأن هذا المتشابه ليس لك أن تسلك الطريق إلى الوصول إليه لأن هذا ليس في قدرتك، لم يكلفك الله عز وجل بذلك ولم يجعله في قدرتك فتؤمن به. قالوا إيه هنا ورسخون في العلم يقولون آمن به، يؤمن به على فهم، ليس يؤمن به ويقول أنا لا أفهم من مثلا إن الله هو السميع البصير إلا ألف لام سين ميم يه عين كذا، دول مفوضة المعنى والكيف. هذا أيضا هؤلاء مذمومون، لأن يقينا الإنسان يعلم فرق بين السميع والبصير، بين العليم والقدير، يعلم فرق ولا ينكر ذلك الإنسان متناقض مع نفسه. يقول وذهب إلى الرأي الثاني اللي هو هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني إن هو يعطف الراسخون في العلم إليه طائفة على رأسهم مجاهد، فقد أخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. لا ضرر أن يخاطب الله عز وجل عباده بما لا سبيل لهم إلى الوصول إلى حقيقته وكيفيته، ولكن مقصود بمخاطبتهم بما يعرفون معناه، يعني العباد يخاطبون بالكلام الذي يعرفون ما المقصود منه ويعرفون المعنى ويتدبرونه ويثبتونه لله عز وجل، وبذلك يحصل تعظيم العباد لله عز وجل، ولكن لا يضرهم أنهم لا يقفون على حقيقة هذه الصفات كما لا يقفون على حقيقة الذات، كما لا يقفون على حقيقة ما في القبر، ما في يوم القيامة، ما في الحشر، ما في الجنة، كذا أو كذا من الأمور الغيبية. يعرفون المعنى ويكفيهم المعنى لكي يتعيزوا، يكفيهم معنى الجنة وما في الجنة لكي يعني يجتهدوا في حصول ثوابها والوصول إليه، يكفيهم معرفة معنى النار وما فيها من العذاب لكي ينزجروا ولكي يعني يجتنبوا معصية الله عز وجل، يكفيهم ذلك. فالله عز وجل خاطبهم بما يعني تستطيع أن تدركوا عقولهم ويحصل به التكليف والفهم والمعنى والمراد، أما حقيقة الشيء فهذا لا يضرهم الوقوف على حقيقة الشيء لأن عقولهم على قدر لا يصل إلى هذا الحد. يقول بعد ذلك التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل. التوفيق بين الرأيين، كل رأي صحيح سواء قلنا المتشابه يقصد به هذه الغيبيات وقوع على حقيقتها هذا رأي صحيح ولكن له حدوده، ويكون المعنى والإيمان به على قدر. وأيضا إذا قلنا المتشابه مما يشتبه تفسيره ويشتبه على البعض ويحتاج إلى تفكر وإلى تدبر وإلى رده إلى المحكم، أيضا هذا معنى صحيح، ويكون أيضا يعلمه بعض العلماء والذين يجتهدون في الوصول ذلك، ويمن الله عز وجل ويوفق البعض، وقد يحرم منه البعض لحكمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول بالرجوع لمعنى التأويل يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين، فإن لفظ التأويل ورد لثلاثة معاني. المعنى الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. إن عندك حديث، عندك آية، طالما نتكلم في الآية، عندك آية يظهر منها للعالم أنها المقصود بها كذا، وهذا هو الاحتمال الراجح، وهناك احتمال مرجوح أضعف من هذا الاحتمال أنه قد يقصد بها كذا. إذن هذه في الآيات اللي هي ظنية الدلالة ليست المحكمة، آية ظنية الدلالة. القرآن قطع الثبوت، ولكن فيه ما هو قطع الثبوت وفيه ما هو ظني، فيه ما هو قطع الدلالة وظن الدلالة. إذن كله قطعي الثبوت، يعني ثابت قطعا، لكن ناحية الدلالة قد تأتي آية مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة، هنا ثلاثة قروء في العدة للمرأة المطلقة اللي هي تتربص ثلاثة قروء. يا ترى يراد بالقروء الحيضات أم الأطهار؟ إذا الآية ظنية الدلال، يعني محتملة أن يقصد بها ثلاث حيضات ومحتملة يقصد بها ثلاثة أطهار. إذن هذه ظنية الدلالة، إذن من المتشابه، بمعنى أن قد يشتبه المقصود منها الحكم على العلماء، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. فيأتي هنا مثلا نقول لعل المعنى الراجح كذا، وينصرف عن المعنى الراجح يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو ما شابه ذلك، فيقول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين. طبعا أنتم تعلمون ذلك في العقيدة وفي الأصول الفقه، أننا لابد من شروط حتى أنصرف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لابد من وجود دليل على ذلك، وأن يسلم من الدليل المعارض، وأن يكون هذا المعنى يدل عليه اللغة، تدل عليه اللغة، وإذا كان هذا في العقائد أن يكون الدليل من الكتاب والسنة. فهذه شروط حتى أنصرف من الاحتمال الراجح إلى المرجوح، لابد أن يكون في دليل يدل قرينة لهذا الانصراف، وإذا كان في العقائد يكون الدليل هذا من كتاب والسنة، وأن يكون الدليل الذي صرفني هذا يسلم من من المعارضة، ويكون هذا المعنى الذي أوصلني إليه معنى مستعمل في اللغة. أما غير ذلك فلا يصح هذه الشروط حتى يصح هذا التأويل. معنى الثاني التأويل بمعنى التفسير. التفسير يعني معرفة المعنى، معرفة معنى الكلمات والآيات، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. الثالث التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. حقيقة هنا إذا كانت أخبار فحقيقتها فتأويلها وقوعها على الحقيقة. يعني هنا إذا كانت أخبار تأويل الخبر وقوع المخبر به، يعني هنا في قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل، يوم يأتي تأويله أي يأتي تأويل القرآن، يأتي تأويل الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، عن الحشر، عن الجنة، عن النار، عن الصراط، عن الحساب، يأتي تأويل ذلك يعني وقوعها فعلا. فالإنسان عند ذلك يندم عندما يرى هذه الأمور التي كان يقرأها في القرآن، تتحدث عن الحشر، تتحدث عن الحساب، تتحدث عن الميزان، تتحدث عن الصراط، تتحدث عن الجنة، تتحدث عن النار، هو يفهم هذه الأمور وتكفيه للاتعاظ وللاستقامة، لكن وقوعها لحقيقتها الإنسان ما كان يتوقع، يعني من ذلك ما كان يتوقع أن النار بهذه الشدة، أن هذه الجنة بهذا النعيم العظيم، أن هذا الحشر بهذا، فلكن يكفيه ما استفاده من معاني لكي يتعظ. أيضا في سورة يوسف لما قال إيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، هذا تأويل رؤياي، الرؤية إن رأيت 11 كوكب الشمس تأويلها يعني وقع على حقيقتها، عندما سجد أخوته ورفع أبويه على العرش قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويل يعني وقوعها على حقيقتها، فهذا يقول التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها كلام، فالحقيقة التي يقول إليها المخبر أو الخبر هي الحقيقة، أما تأويل الأمر فهو امتثاله، يتأول يعني حياتي عندك في بيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان إذا ركع سبح قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، تقول سيد أشك يتأول القرآن أي يمتثله، يمتثله يطيع ما جاء في القرآن، فتأويل الأمر امتثاله، فلان تأول أمر أستاذه أي امتثله ما قاله أستاذه امتثله، فإذا هنا تأويل الخبر وقوعها الحقيقة، تأويل الأمر والنهي امتثال ذلك، فيقول فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة، وما له من حقائق الصفات، وتأويل ما ما جاء يقول وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر، وعلى هذا المعنى جاء قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمد ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فالذين يقولون بالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ويجعلون ورسخون في العلم استئنافا إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث اللي هو حقيقته وقوعه على حقيقته، الذي لا يعلم المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو حقيقة ما أخبر الله به عن هذه الأمور الغيبية من عذاب القبر من الحشر من الحساب من الميزان من الصراط من الجنة من النار من هذه الأمور، هذه لا يعلمها الخلق، ولكن هنا الراسخون في العلم الذين على هداية وعلى فهم وعلى فقه والعلم يقولون آمنا به، أما الذين يتبعون ما تشابه منه الذين في قلوبهم زيغ فهؤلاء يضلوا، هؤلاء يضلوا لأنهم ليس على هدى، ليسوا راسخون في العلم ولكنهم على زيغ وعلى تعصب مثلا لأمر ما، تعصب لطائفة، تعصب لفرقة، تعصب لشيء تعلمه هو ولا يريد إن هو يعترف بخطأ أو إن هو يعني يغير ذلك أو إن هو يعني في مثل هذه يتبع هنا ما تشابه منه ويبدأ إن هو يؤوله وهو ليس له علم، وهذا التأويل مذموم، يقول حقيقة مثل يد الله القدرة، حقيقة كذا إن هي المغفرة، حقيقة كذا إن هي العقاب، حقيقة كذا، هذا من التأويل المذموم. نقول التأويل نفسه مذموم، لكن الشخص مذموم، الحديث لما تيجي تتكلم عن العين نفسها قد يكون مخطئ وليس مذموما، قد يكون لا علم به، فلابد من التفريق ما بين المعين ان احنا نقول التأويل هذا مذموم، لكن فلان لعله طالب علم ولا يعني لا يفهم شيء، فنقل ذلك لعله عالم كبير ولكن اخطا، فحتى يعني عارف اللفظ اللي انا بقول، احنا نتكلم على ان هذا تأويل مذموم. اذا يقول يقول والذين يقولون بالوقف على قول والراسخون في العلم على أن الواو العطف ليست الاستئناف إنما معناه بذلك التأويل بمعنى الثاني أي التفسير، أي التفسير، وما يعلموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول إذن الراسخون في العلم يعلمونه، إذن اللي هو التفسير. يقول ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري فيه إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فإذا ذكر أنه يعلم التأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره، وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية، وإنما الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل، ففي القرآن ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة، فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته، والعلماء المحققون يفهمون معانيها ويميزون الفرق بينها، وأما نفس الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن والعرش استوى قال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة. ففي الآخرة ميزان وجنة ونار، وفي الجنة أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، فيها سر مرفوع وكواب موضوع نمارق مصفوفة زرابي ومبثوثة. وذلك نعلمه ونؤمن به، أي نعلم معناه ونؤمن به وندرك أن الغائب أعظم من الشاهد، ويعني هذه الغيبية السرر أعظم من السرر التي في الدنيا. النمرق كذلك، الأنهار كذلك، اللبن كذلك، الخمر كذلك أعظم، وإن كنا نعرف المعاني وأن بين هذه الأمور فرق. يقول وما في الآخرة يمتاز عما في الدنيا، ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة لنا. يمتاز بقدر إيه الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ يعني حقيقة الأمر وقوع على حقيقتها، هذه لا يعلمها أهل الدنيا، وهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. التأويل المذموم، يقول التأويل المذموم بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، إنما لجأ إليه كثير من المتأخرين مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى. يعني هذا التأويل حنقول، هو هنا يقول التأويل المذموم بمعنى كذا، معنى كذا يعني لأنه لم تتوفر فيه الشروط، لم تتوفر فيه، لا نحتاج أصلا إلى يعني تأويل هذا الشيء، لأن القرآن والسنة دل على أن هذه الأمور كيفيتها لا يعلمها الخلق، وأن لها كيفية تليق بجل عز وجل، المعنى معروف ولكن لها كيفية. فلا تقول أن الرحمة إرادة المغفرة، أن الضحك إرادة الثواب، أن الرضا إرادة الثواب، أن يعجب ربك أيضا يعني يسيبه، يريد أن يسيبه، يريد أو الإسابة نفسها على اختلاف بينهم. لماذا هذا التأويل؟ فهذا مذموم، وهذا ليس معنى مرجوح، يعني حتى الذي يقولون هذا ليس من الاحتمالات المرجوح، لا ندخله أن الاحتمال الراجح أن لها حقيقة وكيفية يعلم الله عز وجل، وأن الاحتمال المرجوح أنها إرادة الثواب أو الثواب، لا هذا ليس من التأويل هذا. ولكن هم أدخلوا هذا التأويل، هذا المصطلح فيها، فقالوا هذا احتمال وهذا احتمال، لكن هي من أصل لا تدخل في هذه الاحتمالات. يقول إنما لجأ إليه كثير من المتأخر مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن مماثلته للمخلوقين كما يزعمون، وهذا زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربوا منه أو أشد. فهم حين يؤولون اليد بالقدرة مثلا إنما قصدوا الفرار من أن يثبتوا الخلق يدا، لأن المخلوقين يدا، فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة، وذلك تناقض منهم، لأنهم يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه، لأن العبادة لهم قدرة أيضا، فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقا ممكنا كان الذي هنا كان إثبات اليد لله حقا ممكنا، يعني كما تعاملت مع ما أثبته أيضا تعامل. ولكن هو حياتي إن هذا العقل لا يحيله، أما هذا العقل يحيله، فما الدليل على أن هذا العقل لا يحيله وأن هذا العقل يحيل ثبوته أو ما شابه ذلك؟ يقول ومن جاء عن أمة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو لمثل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم. يأتون لآيات الصفات فتشتبه عليهم هم، يعني لأنهم لم يسيروا على أصول في إن إثبات ما أثبت الله عز وجل نفسه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن يأتون عند المتشابه فتشابه عليهم، فلذلك خافوا وارتعدوا وبدأوا في تأويل ذلك. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض رجل عنده إنكارا لذلك، كأنه لما سمع الحديث في الصفات يعني خاف خوفا شديدا وخشية شديدا، كأنه ارتعد كيف أثبت هذه الصفة، كأن إنسان لما يعني يسمع شيء كأنه لا هذا شيء عظيم كيف أثبته، فأخذته رعشة عند ذلك، مع أنه إثباته لا يعني بل ده الإيمان الراسخ الذي يثبت هذا المعنى على ما نفهمه، والكيفية يعلم الله عز وجل له كيفية يعلم الله عز وجل، وهذا ليس فيه أي حرج مثلا. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء، يعني كان ما الذي يفعله هؤلاء؟ ما الخوف؟ يعني ما السبب في خوف هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه؟ أي ما الذي جعلهم يخافون هذا الخوف؟ ما السبب أنه وصل به الأمر أن الخشية والخوف جعلته يرتعد عند سماع أحاديث الصفات، يجد رقة عند الأوامر والنواهي ويلتزم بها؟ معنى إن هو يجدون رقة عند محكمه، يعني تجدهم عند المحكم يلتزمون به ويجتهدون في العبادة وأشد الالتزام وأشد الاجتهاد، ويأتي عند الأمور الغيبية يهلك فيردها ويكذبها. معنى إن هو ما فرق هؤلاء، يعني ما السبب الذي جعلهم يفقون؟ ما الذي جعلهم يصلون لهذا الأمر؟ يعني لا سبب يجعلهم يفعلون ذلك، بل هذا من رسوخ الإيمان والعلم. يجدون رقة عند محكمة، تجدهم أشد اجتهادا من غيرهم، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحقر صلاة أحدكم صلاة ولا صلاتهم وصيام ولا صيام وغير ذلك من الأمور، ويأتي عند المتشابه، يعني إذا سميت متشابها على أنها هذه لا يعرفها الخلق، يأخذون منها جزء فقط اللي هو المعنى، وأما الكيفية فيفوضونها إلى الله سبحانه وتعالى، فتجدهم يزلون عندها ويسقطون فيها ويقعون فيها بردها وتكذيبها. هذا باب المحكم والمتشابه، الاحكام العام والتشابه العام، والاحكام الخاص والتشابه الخاص، على يعني ان هو يحتاج المفسر الى معرفته حتى لا يقع عنده في التفسير اذا كان عالم، او ان هو اذا كان طالب للعلم لا يحتاج ايضا لا يقع فيه ايضا ويزل عندما يقرا في كتب التفسير التي تذكر من هذا التشابه او التاويل المذموم. بعد ذلك يتحدث عن باب اخر، إن هو باب العام والخاص. باب العام والخاص أيضا المفسر لابد لهم من التعرف ومن التعلم على باب العام والخاص، لأنه أيضا ينبني عليه كثير من الأحكام، وهذا أصل من الأصول. فيقول للنظم التشريعية والأحكام الدينية مقاصد تهدف إليها. قد يجتمع للحكم التشريعي خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد، حكم معين الشرع يأتي بها أنه يعم كل الأفراد، هذا المقصود يقصد به كل الأفراد، أو هذا اللفظ يقصد به كل أفراده، يستغرق يشمل كل أفراده، هذا اللفظ خاص بأفراد معينة، خاص بشيء معين، هذا العام خصص، هذا العام يراد به الخصوص، وهكذا. لابد من التعرف على ذلك. فيأتي ويقول العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. أيضا هذا في اللغة وفي الأصول، يعني تدرس في الأصول الفقه وتدرس أيضا في اللغة أصول الفقه في آخر يعني مرحلة أو آخر جزئية أو في التلت الأخير من الوجيز، لو تدرس الوجيز أو ما شابه ذلك، يعني بيأتي في آخر الأصول تدرس إن شاء الله تعالى. فهنا هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، لفظ يشمل يستغرق كل ما يصلح لهم. يعني إذا ذكر مثلا الرجال قوامون على النساء، الرجال، إذن هنا لفظ عام الرجال، وحتأتي من صيغ العموم أو من علامات الألف واللام مثلا، يعني إذن كل الرجال هو لفظ عام، أولا لفظ عام يستغرق كل أفراده، إلا إذا ذكر تخصيص له، أو إذا دل دليل على أنه عام يراد به الخصوص، ولكن هو من ألفاظ العموم، يستغرق كل ما يصلح له. خرج بذلك النكرة، النكرة ما هو أيضا حتأتي النكرة في لفظ مثلا، ولكن لا تستغرق كل ما يصلح له. لو قلت يعني جاء رجال إلى مثلا المعهد، رجال ما هو هنا لفظ أيضا ليس مفرد وجمع ويدل على العموم، لكن جاء نكرة، فهذه النكرة لا تستغرق كل الرجال، لا هنا لفظ رجال إذا يشمل كل رجل، ولكن النكرة لا تشمل كل ما دل عليه معناه. يعني جاء رجال ممكن يكونوا ثلاثة أربعة، وهنا عقلا يفهم منه أنه ليس كل الرجال جاءوا إلى المعهد، الرجال في الغرب والشرق في أنحاء الأرض جاءوا إلى المعهد. فالمقصد هنا لما يقول هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له يخرج النكرة، يخرج النكرة من غير حصر، يخرج أيضا أسماء الأعداد، لأن أسماء الأعداد هنا يعني جاء عشرة رجال مثلا، عشرة هنا يبقى إذن هذه شملت عشرة رجال شملت رجال ولكن محصورة، جاء عشرة من الرجال، جاء عشرة من الطلب، من الطلبة مثلا، إذن لا تشمل كل الطلبة ولكن حصرهم في عشرة فقط، في عشرة فقط، لا تشمل كل ما يعني يصلح أن يكون طالبا ولا كل ما يصلح أن يكون رجلا. فإذا هنا أسماء الأعداد متناولة لكل ما يصلح لها ولكن مع الحصر، 90 10 50 وهكذا. قد اختلف، إذن ده تعريف يعني هو على سبيل المثال بيأتي وليس شرح للعام بصورة العام والخاص، هذا في مباحث الأصول تجده يعني أوسع. وقد اختلف العلماء في معنى العموم، أله في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغا وضعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم وتستعمل مجازا فيما عدا هذا العموم، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية وإجماعية ومعنوية. إذن أكثر العلماء، جمهور العلماء على أن للعام صيغ تدل عليه. الدليل على أنه له صيغ مثلا ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، مثلا في قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. هنا قول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال فقال ربي إن ابني من أهلي، يعني كأنه هنا ماذا تقصد؟ يعني نجيه يا رب، لأن الله عز وجل قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني الله عز وجل أمره أن يحمل معه ما هو من أهله، فإذا ابنه لم يرد أن يحمل، فالله عز وجل كأنه من نوح عليه السلام كان يدعو الله عز وجل هو من أهلي فاجعله يصعد، هو من أهلي فاجعله يعني يمتثل الأمر، فأمرتني أن أحمل معي أهلي فكيف أهلي يعني يخالفوني، فكيف يعني يتفق هذا مع هذا؟ فكأنه احتج بالعموم لما قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إذا أهلك تدل تشمل هذا اللفظ كل ما هو من أهل نوح، أبنائه زوجته لو له إخوة لو له أعمام لو له، لأنه فهم منها العموم فاحتج بعمومها على أن كيف ابني لا يصعد معي كيف ذلك. فالله عز وجل بين له، لم يعترض عليه في فهمه وقل له أنت فهمت خطأ أن اللفظ لا يدل على العموم، إن هو اللفظ يدل على الخصوص، لا لم إذن كأنه فيه إقرار على أن هذا اللفظ فعلا يدل على العموم ولكنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. فالمقصد أن يقول هذا من أدل على أن الألفاظ في ألفاظ تدل على العموم وأن العموم له صيغ، واحتج نوح بأن الأسلام بأن هذا اللفظ هو من صيغ العموم. أيضا يقول ومنه قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. هنا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية إذن كل الأفراد اللي في القرية يدل على العموم، اللفظ يدل على العموم أي أن هذه الصيغة تدل على العموم. وحياتي فيها طبعا الصيغ هيتكلم على مثلا الصيغ لو اذا كان كل ولا جميع ولا الالف واللام ولا حياتي بالصيغ يتكلم عليه. فلذلك هنا قالوا قالوا قال ان فيها لوطا، يعني هل لوط يهلك، هل لوط كذا، اذا احتج بان اللفظ هنا مثلا ان مهلكوا اهل هذا لفظ يدل على العموم، اذا حتى لوط وقومه. فلذلك لما قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينا، لم يقولوا له مثلا يعني أنت أخطأت في الفهم ولا يدل على العموم شيء وأن هنا الألفاظ لا تدل على العموم، لكن أقروه على أن العموم له صيغ وهذه من صيغه وهي تدل على العموم. يقول بعد ذلك به مثلا ومن الأدلة الإجماعية إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ونحو ذلك على العموم في كل زان وسارق. إن فهم الصحابة الزانية والزاني إذن كل زانية، كل زاني يقول هذه من ألفاظ العموم، فكل زانية وكل زاني يجلد، وفهموا أيضا كل سارق وكل سارقة ولكن مع توفر الشروط، توفر الشروط في الزنا إذا كان بينة ولا إقرار ولا حمل أو ما شابه ذلك كما تكلم العلماء، شروط السرقة من حرز مثل بلغ النصاب وغير ذلك من الشروط، طالما توفرت في الشروط إذن هذا داخل في العموم. يقول: ومن الأدلة المعنوية أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه منها، كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول حيأتي في هذه الصيغ ذكره. وإننا ندرك الفرق بين كل وبعض، ولو كان كل غير مفيد العموم لما تحقق الفرق بين الاثنين. ولو قال قائل في النكرة المنفية لا رجل في الدار، فإنه يعد كاذبا إذا قدر أن هناك أنه رأى رجلا ما، يعني لو إنسان قال لا رجل في الدار، وإذا بنا ننظر وهناك رجل نقول هذا يكذب أو هذا قد أخطأ، لكن لا تصوبه، تعترض عليه مباشرة، تقول كيف تقول لرجل في الدار وهذا رجل، ماذا تقصد؟ هل تقصد لا رجل قوي مثلا، لا رجل مسن، لا رجل مثلا عابد، لكن لا رجل كده نكرة بدون تعريف، إذا تستلزم أي صفة من صفات الرجال. نعم، أي شيء، المهم إن هو لم يقيده ولكن أطلق. لو قال لا رجل في الدار وهناك رجل يعترض عليه، لابد من التوضيح، لابد من التوضيح. يقول: كما ورد قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يقول تكذيبا لمن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، كأنه هنا بشر، هنا من الألفاظ الصيغ العموم تدل على أنه أي بشر، وموسى من البشر، فذلك اعترض عليه، قل ما أنزل الله، لما قال ما أنزل الله على بشر من شيء، والآية تقول له قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ما هذا بشر موسى عليه السلام. وهذا يدل على أن النكرة بعد النفي للعموم، النكرة بعد النفي، يعني هنا زي لا رجل، رجل نكرة، لأن هنا ما ليس فيها الألف واللام فهي نكرة ولم تعرف بالإضافة ولا غير ذلك، فجاءت بعد النفي لا رجل، فيدل على عمومها أي صفة من صفات الرجال. يقول: ولو لم تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيدا لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى. لا إله، إذن هنا الإله، يعني اللفظ هذا جاء هنا ليس في سياق المعرفة ولكن جاء نكرة، فهنا تدل على نفي أي إله سوى الله سبحانه وتعالى، أي إله من الذي يعني يزعمونه من الآلهة هذه الباطلة، سواء عبدوا الشمس أو الشمس، القمر، الملائكة، كذا أو كذا، فهذه اللفظة تنفي كل ألوهية سوى ألوهية الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فللعموم صيغ التي تدل عليه، من هذه الصيغ منها كل، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، إذن لا نقول أن تدل على أن بعض الأنفس تزوق وبعض لا، كل نفس، إذن كل نفس تزوق الموت، لكن أنت حيأت عليك أن هذا عام ولكن قد يخصص، وفي عام يراد به الخصوص، فإما أن هو عام لم يخصص أو عام مخصوص يعني خصص، أو عام يراد به الخصوص من الأول، وكل له يعني تعريفه وأدلته، ولكن هو أصله العموم. ومنها المعرف يقول: وقوله الله خالق كل شيء ومثلها الجميع. ومنها المعرف بالألف واللام التي ليست العهد، لا العهد الذهني ولا العهد الذكري ولا العهد الحضوري كما مر علينا وذكرنا، مثلا عهد حضوري معهود يعني حاضر، زي اليوم أكملت لكم دينكم، اللام هنا للعهد، العهد اليوم، يبقى هنا ليست هنا إن هو عام كل يوم ولكن هذا اليوم، لأن اللام اللي فيها اللام الألف واللام للعهد الحضوري، مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول لا، فرعون لم يعص كل رسول لأنه هو لم يحضر الرسل التي جاءت بعد ذلك حتى وإن كان عصى من قبل، فالألف واللام هنا فعصى فرعون الرسول، يقول الألف واللام للعهد الذكر، أي الرسول المذكور قبل ذلك عندك في الآية، وهكذا يعني كما مر علينا، فالمهم أن ألا تكون الألف واللام للعهد، كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، شوف إن الإنسان الإنسان، فهنا الألف واللام للاستغراق للعموم تهم كل إنسان، ولذلك جاء بدليل أنه جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا، فهنا عام مخصوص خصص. يقول وقوله وأحل الله البيع، إذن كل بيع وإن كان حيأتي بعد ذلك أن خصص هذا البيع في بيوع محرمة، فهذا من العام هنا المخصوص. وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا حيخصص ده إذا كان في عم جاع، إذا كان كذا في الحرب، في دار الحرب لا تقطع لا تقام عليه الحدود، هيأتي فيها التخصيص، ولكن هو ألف واللام للعموم. يقول ومنها النكرة في سياق النفي والنهي كقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا أي رفث ممنوع، أي فسوق ممنوع، أي جدال في الحج ممنوع. ما هو جدال، وحياتي الكلام إذا كان إنسان بيسأل في مسألة علمية أو تناقش في الحج في مسألة علمية للوصول إلى فعل الرجح، وذلك هل هذا جدال أم الجدال يقصد به مثلا المخاصمة والكلام بلا فائدة والوصول إلى أن أريد أن أظهر رأيي وإن وغير ذلك من التوضيح. فلا تقل لهما أف، أي معنى أي لفظ يعني يكون في هذا المعنى من التأفف ومن مثلا المقابلة والتهكم للوالدين، ولا تنهرهما. أو في سياق الشرط وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، هنا وإن أحد، هنا ما قالش مثلا وإن فلان وإن القبيلة فلان، لكن قال إن أحد، إذا نكرة، وجاءت في سياق الشرط، هذا شرط إن أحد من مشكلة استجارك فجوشت فأجره، وجعل لها غاية حتى يسمع كلام الله. ومنها الذي والتي، الأسماء الموصولة وفروعهما، الأسماء الموصولة كقوله والذي قال لوالديه أف لكما، أي كل من قال ذلك بدليل قوله بعد صيغة الجمع أولئك الذين حق عليهم القول. هنا والذي قال لوالديه أف لكم، على الراجح لم تنزل خاصة بفلان كما ذكر البعض أن هي خاصة بعبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا ضعيف، وردته السيدة عائشة، فهنا عامة، هذا من صيغ العموم تدل على كل من قال لوالديه هذا اللفظ، والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون قبل إلى آخره. يقول قوله واللذان يأتيانها منكم فآزهما، ليفعلوا الفاحشة دي أيضا زنا آزهما، فأيا يعني فعل. وقالوا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. واللائي يئسن، اللائي من أسماء أيضا الموصولة، فكل من يئست من المحيض يبقى عدتها كذا، كل أولاة الأحمال، كل من حملت أجلها كذا، إلا الاستثناءات إذا كانت مات عنها زوجها أو غير ذلك، حيأتي الخلاف حامل ومثلا مات عنها زوجها فاختلف فيها العلماء، حيأتي لعله في الفقه تأخذون. يقول وأسماء الشرط كقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقول وما تفعل من خير يعلمه الله للعموم في غير العاقل، وما تفعلوا من خير، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، العموم في المكان. وقولوا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومنها اسم الجنس المضاف إلى معرفة، اسم الجنس ولكن إذا أضيف المعرفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر اسم جنس يعم أوامر كثيرة جدا، ولكن هنا أضيف إلى معرفة اللي هي الضمير الذي بعد أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله سبحانه وتعالى، أي كل أمر الله. وقوله يوصيكم الله في أولادكم، أولاد أيضا هنا اسم الجنس تعم كله، ولكن أولادكم. أقسام العام، يقول والعام على ثلاثة أقسام، الأول الباقي على عمومه، العام على ثلاثة أقسام، يقول الأول الباقي على عمومه يعني الذي لم يخصص، يعني الألفاظ العامة التي لم يأتي عليها تخصيص ولم تخصص وتركت على عمومها وما تدل عليه العموم. الإمام القاضي جلال الدين البلقيني رحمه الله يقول ومثاله عزيز، يعني كأن إن العام الذي خصص أو الذي يراد بالخصوص هو الغالب هو الأكثر، وأن العام الذي لم يخصص أو لا يراد بالخصوص هذا أقل، كأن المعنى هكذا. يقول إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص، وذكر السزركشي في البرهان أن كثير في أنه كثير في القرآن، وأورد منه قول تعالى والله بكل شيء عليم. هل ورد تخصيص لها أن في أشياء الله ليس بها عليم؟ لم يرد تخصيص، بل ظل على عمومه، يظل على عمومه أن الله بكل شيء عليم، لم يخص الشيء إن هو إلا كذا فليس به عليم، حاشا لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا إن الصفات الله عز وجل تدل على العلم، على القدرة، على السمع، على البصر، على الحكمة، حكيمة، هذه كلها على عمومها لم تخصص ولم تغير، لأن هذه أصول أساسية. وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، لم يأتي فيها تخصيص إن هناك أم لا تحرم عليك من الأمهات، إن أم مثلا هي إذا كانت أم من الرضاعة أو أم من النسب محرمة على الإنسان أن يتزوجها، فلم يأتي لها تخصيص أنه ممكن أن يتزوج أمه التي بلغت 70 سنة أو التي مات عنها زوجها مثلا، أو لم يأتي فيها تخصيص. هذا العام الذي بقي على عمومه. الثاني العام المراد به الخصوص، يعني كأنه من أوله، من أول ذكره، وهو لا يراد به العموم ولكن يراد به شيء مخصوص. مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هو هنا الذين قال لهم الناس هو كل الناس قالوا، وهنا الذين قال لهم الناس، ده هو الناس دي على بعض تفسير طائفة، إذا كانت بعد غزوة أحد يبقى طائفة مرت بأبي سفيان قالوا يعني أخبر محمدا أن قد أجمعنا لهم وكذا، فهؤلاء الطائفة هي الناس راحت قالت، يبقى الذين قالهم الناس إن الناس، إن أبو سفيان واللي معاه. فإذا عام يراد بالخصوص من أوله، ليس كل الناس قالوا، ولم يقولوا إن الناس كلهم جمعوا، كل الناس جمعوا لا، ده طائفة، ده عام يراد بالخصوص من أول. أو على المعنى رجحه الجمهور الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود لما كان عند بدر الأولى، كانت كفار قريش توعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا في بدر الأولى قبل بدر الكبرى، فأخلفوا وأرسلوا نعيم بن مسعود قال يعني قل لمحمد وأصحابه إنا قد جمعنا لهم، فذهب نعيم بن مسعود وقال، فالذين قال لهم ناس يقصد به نعيم بن مسعود. وهنا إن الناس كفار قريش أبو سفيان معاه، إذن من بداية لفظه وهو لا يراد به العموم، وبإيه؟ عقلا، عقلا يعني الدليل عليه الدليل العقلي، إن هنا ليس كل الناس في أنحاء الأرض قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن الناس كلهم في أنحاء الأرض جمعوا لكم، هذا عقلا لا إيه؟ لم يثبت. يقول فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود، المراد بالناس الثانية أبو سفيان، لا العموم في كل منهما. ندل على هذا قوله تعالى إنما ذلكم، هو اختياره لأن هو نعيم بن مسعود أنه رجح هذا، أن جاء في قول إنما ذلكم يعني نعيم بن مسعود ذلكم الشيطان، يعني كأنه يقول أنه نعيم بن مسعود، هذا قول أرجح من كون الطائفة بعد غزوة أحد اللي هم قالوا على أساس أنه جاءت بالإفراد إنما ذلكم، يبقى تشير لمفرد إنما ذلكم الشيطان، فيعني إنما ذلكم نعيم بن مسعود الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم بأوليائه، كان المقصد كده. الآخرين يقول لا، ده هو مقصود بها الطائفة بعد غزوة أحد إنما ذلكم الفعل، إنما ذلكم القول، قول الشيطان الذي وسوس به إلى هؤلاء أن يقولوا لهم، يعني في تفسيرها. المهم نقصد أنه هو مخصوص، عام يراد به الخصوص، سواء كان نعيم بن مسعود أو الطائفة كان عند غزوة بدر الأولى أو عند أو بعد غزوة أحد، أيا كان فهو عام يراد به الخصوص. يقول وكقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة، يقول لك يبقى كل الملائكة الألف واللام، قالوا لا، هذا أي نعم عام، بس هنا الدليل أيضا حتى العقل، ليست كل الملائكة نادت إيه زكريا عليه السلام وقالت يعني إيه إن الله يبشرك بيحيى، يقول بدليل والمنادي جبرائيل كما في قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود والله أعلم فناداه الملائكة، فناداه على الإفراد، يعني فناداه الملك الذي من الملائكة يعني على الإفراد. ودي قراءة حمزة والكسائي وخلف بالإمالة. يقول كما في قراءة ابن مسعود وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، كل الناس أفاضوا أفيدوا من حيث أفاضها كل الناس، ده في ناس ما حجوش ولا راحوا حتى هناك ولا وصلوا المكة، إذن مش مقصود بها من حيث أفاض الناس كل الناس، ولكن المراد بالناس إبراهيم أو سائر العرب غير قريش أو من سبقهم من الذين كانوا يحجون الله سبحانه وتعالى. إذن عام يبقى لعمومه، عام يراد به الخصوص من أول الأمر، عام مخصوص، عام مخصوص يعني عام حدث له تخصيص، إما حدث له تخصيص متصل جاء في نفس الدليل الذي جاء الدليل المتصل الذي خصصه، أو كان منفصل، إما التخصيص حصل بدليل متصل أو بدليل منفصل. ومنه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل مقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض؟ الخيط الأبيض كل خيط أبيض، وأيضا الخيط الأسود كل، لا مخصوص هو بياضه إيه النهار من سواد الفجر. إذن هنا خصص يعني حتى وكلوا واشربوا حتى، وأيضا هنا كلوا واشربوا، هنا كلوا واشربوا ليس أن تأكلوا يعني باستمرار وتشربوا باستمرار، لكن حتى، يبقى هنا هذا يعني حصل اللي هو التقييد بالغاية. وقوله ولله على الناس، على الناس كلهم، لله على الناس حج البيت، كل الناس لهم حج البيت، لا جاء المخصص من استطاع إليه السبيل، إذن التخصيص جاء في النص نفسه متصل. طيب يقول الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص، فهمناه من الكلام، ولكن انظر، يقول الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه، أهمها أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، من أول أمره والنطق به لا يراد به الشمول الجميع، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، اللفظ نفسه لا يراد به العموم الأول الذين قال لهم الناس، اللفظ نفسه لا يدل على ان كل الناس، ان الناس قد جمعوا لكم، لا يدل اللفظ نفسه على ان كل الناس جمعوا لهم، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم حتى، ولا الحكم المراد به ذلك، بل هو ذو افراد استعمل في فرد واحد منها او اكثر. اما العام المخصوص فاريد عمومه وشموله لجميع الافراد من جهة تناول اللفظ، اللفظ هنا ولله على الناس، اللفظ نفسه ما لا يراد به الخصوص، يا ترى طائفة، يا ترى القبيلة الفلانية، يا ترى كذا، لا، لفظه بداية يشمل كل الأفراد، ولكن جاء المخصص من استطاع إليه سبيل. مع أنها تقول هذه الناس وهذه الناس، لماذا تفريق؟ السياق نفسه، السياق وما وضعت فيه يدل على أن هذه لا من أول أمر لا يراد بها إلا أفراد معينين، وأن هذه يراد بها العموم وجاء التخصيص. يقول فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد، وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منه خاصة. والأول مجاز، اللي هو العام الذي يراد به الخصوص مجاز، لأنه عام استعمل في غير ما وضع له مثلا، والأول مجاز قطع لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده، بخلاف الثاني فلا صح فيه أنه حقيقة، لأنه دل أولا على المراد منه اللي هو الشمول والعموم، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، فلا صح. يقول ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء، وقال الشيخ أبو حمد الغزالي إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي، لأنه تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، لأن بعدما خصص اللي هو الغير مستطيع بقي المستطيع على العموم. يعني هنا ولله على الناس حج البيت، إذن كل الناس جاء التخصيص من استطاع إليه سبيل، خصص هنا إذن المستطيع هو الذي عليه، يبقى هنا يبقى في عمومه في المستطيع، كل مستطيع عليه. يقول أيضا ثلاثة، يقول وقرينة الأول عقلية غالبا، يعني لما هنا الذين قال لهم الناس عقلا ليس كل الناس قالوا، إن الناس قد جمعوا، عقلا مش كل الناس جمعوا، عقلا من الذي ينظر يعني متابع القصة عارف التاريخ مثلا، يعني عارف الأمر ان كل الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب كل الناس، كان في ناس في المدينه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس كانوا من الروم، في الفرس، في اطراف الارض، في ناس لم يصل اليهم الدين حتى الان حتى يقول شيء عقلا. فلذلك يقول وقرينه الاول عقليه غالبا ولا تنفك عنه، خلينا نقول وقرينه الثانيه لفظيه، لفظيه يعني اتى لفظ خصص، إن كان لفظ متصل أو لفظ منفصل، وقد تنفك اللي هي المنفصلة. بعد ذلك يقول تعريف الخاص وبيان المخصص. يعني أظن أننا نكتفي بهذا القدر، لأن صعب أن احنا في السبع دقائق اللي بقيين أن احنا ناخد الباقي. واللي رأيكم أن أخذ الباقي ونقف عنده، لأن دي آخر محاضرة، هذه آخر محاضرة، يعني حتى لو بقى جزء هي كلها مفهومة، ناخد في السبع دقائق كده، لأن انت عارفين دي آخر محاضرة أظن، يعني ده أسبوع آخر أسبوع، وهتلتقوا بعد 25 ذي الحجة، يعني سنة كاملة نأخذ الجزئية البقية إن شاء الله. يقول تعريف الخاص وبيان المخصص. الخاص يقابل العام. العام فهمنا أنه لفظ يستغرق كل ما صلح له، لا الخاص هذا لا يستغرق إلا الصالح له. يقول لا يستغرق الصالح له، يقول فهو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر، ولكن يستغرق الصالح له محصور، لا يستغرق الصالح له من غير حصر، كأن المعنى يستغرق الصالح له في الحصر بحصر. والتخصيص هو إخراج بعض ما تناول اللفظ بعد ما تناوله اللفظ العام. والمخصص إما متصل وهو الذي لم يفصل فيه بين العام، والمخصص له بفاصل. مخصص متصل زي ما مر علينا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل إلا الذين تابوا. يأتي مثلا الآية وتقول إذن جاء المخصص متصل بالعبارة، متصل بالموضوع. يقول والمتصل وإما منفصل هو بخلاف المتصل. خمسة الاستثناء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن هذه الأحكام لهؤلاء مثلا الذين ارتكبوا هذا الجرم، إلا الذين تابوا. إذن جاء التخصيص في أصناف مش هيجلدوا مثلا يجلدون 80 جلد، أو إن هو لا يقبل لهم شهادة أبدا، أو أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، ترجع إلى إيه مثلا؟ إلى الذين تابوا فنقبل لهم إيه الشهادة بعد ذلك. إلا الذين تابوا يرفع عنهم حكم إيه الفسق، وهكذا. إذن استثنوا من العام أن كل اللي فعلوا هذا الجرم لا تقبل لهم شهادة أبدا ولكن فسق. على العموم جاء المخصص قال لا، هذا ليس على عمومه، بل هذا يخصص عام مخصوص، عام خصص. الذين تابوا ارفعوا عنهم هذا الحكم من عدم قبول الشهادة والفسق. يقول الثاني الصفة، كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من، يعني من المحرمات الربائب، ولكن كل الربائب جاء المخصص قال اللاتي في حجوركم. طيب وإيه من نسائكم، ولكن في حجوركم حيذكر لفظ إيه أغلبي، قد أغلبي ليس تخصيص ولا غير، ولكن مخصص الحقيقي من نسائكم التي دخلتم بهن، لأن جاء الدليل فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فدل على أنه هنا الربائب محرمة من إيه؟ من النساء الذين دخلنا بهن، لكن ربيبتي يعني ابنة زوجتي التي لم أدخل بها إن عقدت عليها ثم طلقتها قبل الدخول فلي أن أتزوج ربيبة أو لي أن أتزوج. طب إذن هنا محرمة، لا محرمة مخصصة بالتي دخلت به بأمها، ده مخصص متصل عن طريق الصفة. أيضا من المخصصات الشرط، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين المعروف حقا المتقين. إن جاء الشرط إن ترك خيرا، يبقى هنا ليس لا تجب الوصية، ده كان في أول أمر وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بالإجماع لما نزلت الآيات التي فصلت الحقوق في المواريث، نسخ هذا الأمر. هذا قبل بيان مثلا حقوق في المواريث، كان يجب على الإنسان إذا مثلا حضرت الوفاة وما إلى ذلك، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كان يجب عليه أن يوصي للوالدين والأقربين المعروف، ولكن بشرط إيه؟ هل على العموم كل من حضرت الوفاة يجب عليه؟ لا، من ترك خيرا، من ترك خيرا. إذا جاء المخصص هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني كان المعنى إيه؟ الوصية الوالدين والأقربين، إنه يجب عليكم على العموم. لا، جاء المخصص اللي هو الشرط إن ترك خيرا، إن ترك، يبقى إذن يجب بشرط كذا. إذن هذا من العام الذي خصص. قوله يقول الرابع الغاية، كقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. ولا تحلق رؤوسكم أبدا، لا تحلق رؤوسك يعني على العموم، قال حتى يبلغ الهدي محلة. وقول ولا تقربهن حتى يطهرن، لا تقربهن يعني على عمومه، لا يقرب هذه المرأة التي حاضت لا حتى يطهرن. الخامس بدل البعض من الكل، كقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني الذين عليهم الحج ليس كل الناس ولكن بعض الناس المستطيعين. المخصص المنفصل ما كان في موضع آخر غير هذه الآية أو غير هذا الحديث، أو كان المخصص إجماع أو كان المخصص قياس، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هل كل المطلقات يتربصن ثلاثة قروء؟ لا، جاءت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مطلقة وحامل لا، يبقى من ثلاثة قروء بوضع الحمل. إذن جاء مخصص منفصل. وأيضا ما خصص بالحديث نفس الشيء، مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، هنا على عمومه ولكن خصص في بيوع، هنا أحل الله البيع لا ده في بيوع، جاءت أدلة منفصلة خصصت بعض أنواع البيوع، زي مثلا نهى عن عصب الفحل، نهى عن بيع حبل الحبلة والبيوع الحبلة والبيوع المحرمة في الفقه. أيضا وما خص بالإجماع، آية المولى يوصيكم الله في أولادكم كما ذكرنا، للذكر مثل حظ الأنثيين، خص منها إيه؟ بالإجماع الرقيق. إذا كان هو عبد لا يأخذ، حتى وقال أنا ذكر ولد ابن هذا الإنسان الذي مات، وداخل في عموم الآية، قلنا هذا العموم خصص من هنا يمنع الشخص من نصر عدد من الثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، جاءت مخصصات لها أدلة أثبتتها. طيب، يقول تخصيص السنة بالقرآن بيذكر له مثال، ويعني تقرأوا أنتم الجزئية اللي بقية دي، ما فيها صعوبة إن شاء الله ولا فيها غموض، مجرد كنت هقرأ لكم فقط، وإن شاء الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله على خير نكمل ونبدأ بالحديث عن الناسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا في حوالي 25 ذي الحجة إن شاء الله تعالى. ربنا يكرمك.